بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، عليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم إنا أمنا به في الدنيا ولم نره، فلا تحرمنا من لقائه يوم العرض عليك. اللهم أحينا على ملته وأمتنا عليها وبعثنا عليها غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم افتح علينا فتحا عظيما مباركا وأنت خير الفاتحين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيها الأخوات العزيزات، ها هو عود، نسأل الله أن يجعله كريما بعد شهر رمضان المبارك، وها نحن نستأنف الدروس العلمية في هذه الدورة المباركة وفي هذا المعهد المبارك، وإن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا رمضان وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وألا يحرمنا من شهور مباركات مثله في مستقبل أيامنا، وأن يطيل أعمارنا على حسن عمل يرضيه وعافية في الدنيا والدين، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن يتقبلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم وأنتم تطلبون العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومعلوم أيها الأحبة الكرام أن الله سبحانه وتعالى كرم أهل العلم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالحمد لله رب العالمين، أمن الله علينا وجعلنا ممن يطلبون العلم، وإني أوصي نفسي وإياكم بالاستمرار في هذا الطريق الطويل وعدم اليأس أو الملل، وإنما احتساب كل دقيقة في سبيل الله عز وجل. فإن الإنسان إذا تعلم بابا من العلم ربما يكون له هذا خير من 100 ركعة يصليها. فنسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وأن يقوينا وإياكم على هذا الطريق. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الحديث 17 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها الإمام النووي عليه رحمة الله وسميت بالأربعين النووية. هذا الحديث 17 يرويه لنا أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، حيث روى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الصيد والذبائح. وهذا الحديث العظيم الذي يعني لا خلاف على صحته إن شاء الله، هذا الحديث له منزلة عظيمة في الدين، لدرجة أن الإمام النووي رحمة الله الذي ذم هذه الأحاديث قال: وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. وهذا أمر عجيب، لماذا يا إمام؟ قال: وذلك لأن هذا الحديث يدل على عموم الإحسان في كل شيء، ولعله أمر بإحسان القتلة وإحسان الذبحة على، أو لعله صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان القتلة وإحسان الذبحة على سبيل المثال أو لحاجة البيان لذلك. لكن الإمام النووي عليه رحمة الله يعتبر أن هذا الحديث عام في الإحسان على كل شيء، وهذا من قواعد الإسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقط الإحسان في القتلة وفي الذبحة على سبيل المثال، على سبيل المثال أو لأن البيان يحتاج إلى مثل هذا من الأمثلة. وهنا أيها الأحبة الكرام نتناول نقطة في هذا الحديث، وهي: ما حكم الإحسان؟ ما حكم الإحسان؟ إننا إذا نظرنا إلى نص هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلفظ الكتابة يدل على الوجوب. هذا هو الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء والأصوليين، وهذا له أمثلة في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى أيضا: كتب عليكم الصيام وهو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فتوجد آيات يأتي فيها الأمر يعني الواجب يعبر عنه بالكتابة، مع أن في القرآن أيضا نصوص فيها الكتابة بمعنى، ليس بمعنى أن هذا أمر واجب علينا، ولكن بمعنى آخر، وهو أن هذا الشيء شيء واقع بتقدير الله عز وجل لا محالة فيه، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالكتابة هنا ليست معناها الوجوب، الوجوب على الناس أن يفعلوا شيئا معينا، ولكن هنا الكتابة بمعنى أن هذا الأمر واقع بتقدير الله عز وجل لا محالة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. واضح؟ إذن فالكتابة قد تأتي في القرآن بأكثر من معنى، لكن هنا في الحديث جاءت الكتابة بمعنى الوجوب. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وهذا أيها الأحبة الكرام يعني له شاهد من كتاب الله عز وجل، وهو قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فانظروا إلى تواطؤ الحديث مع الآية: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال الله تعالى أيضا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن فالإحسان واجب أيها الأحبة الكرام، وإن كان قد توجد بعض أنواع من الإحسان ليست واجبة. فمن الإحسان الواجب الإحسان للوالدين وللأرحام بقدر ما يحصل به البر والصلة التي تجب على الإنسان، وكالإحسان إلى الضيف بقدر ما يصل إليه قراه الواجب. وقراه الواجب يعني ضيافته الواجبة. ومن الإحسان ما يكون مندوبا كصدقة التطوع، فأنت عندما تتصدق صدقة تطوعا على فقير مثلا فأنت أحسنت إليه وأحسنت إلى نفسك، ولكن هذا إحسان مندوب. وعلى كل حال أيها الأحبة الكرام، فإن الإحسان هو مصدر أحسن، تقول أحسن يحسن إحسانا، وهو أيها الأحبة الكرام بمعنى إيصال النفع إلى الآخرين. إذن ما هو الإحسان؟ الإحسان هو إيصال النفع إلى الآخرين. طبعا لابد أن تدرسوا وأنتم تعلمون طبعا الكتاب المقرر، إذا رجعتم إلى الكتاب تجدون أن معظم ما نقول أو كله تقريبا هو تفصيل للكتاب وتناول للكتاب. مهم جدا إن شاء الله أن ترجعوا للمادة، وإذا يعني ظهر سؤال وكان مناسب أن نجاوبه لكم فممكن أن تكتبوه على الشاشة. الكتاب طبعا أذكر به هو كتاب قواعد وفوائد من 40 نوعية للكاتب ناظم محمد سلطان، قواعد وفوائد من 40 نوعية للكاتب ناظم سلطان. فالكاتب الذي كتب الكتاب ذكر أن الإحسان هو بمعنى إيصال النفع إلى الآخرين. طيب هل يأتي معنى آخر؟ نعم، ذكر المؤلف أيضا شيء آخر، وهو أن الإحسان بمعنى الإتقان وإزادة العمل، الإتقان وإزادة العمل. وهذا أيضا أيها الأحبة الكرام بهذا التعريف الثاني سنجد أيضا أننا أمام أشياء واجبة أو إحسان واجب بهذا التعريف الثاني وأشياء غير واجبة. فعلى هذا التعريف الثاني وهو الإتقان وإزالة الشيء نجد أن هناك إحسان واجب كالإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة على وجه الكمال. على الوجه الكمال في واجباتها، يعني غير مقبول مثلا أن تأتي بعبادة ومثلا صلاة مثلا وهناك واجب فيها وليكن مثلا التشهد الأول مثلا، فلابد أن تحسن هذا الواجب إحسانا واجبا، بمعنى أن تتقن هذا الواجب إتقانا كاملا، بمعنى أنك أن تحسن إحسانا وأن تصل هذا إتقانا، بمعنى أنك لا تقوم للركعة الثالثة قبل أن تنتهي من هذا الواجب، يعني قبل أن تنتهي من التشهد الأول. إذن فهذا إحسان واجب بمعنى إتقان واجب. وكذلك أيها الأحبة الكرام هناك إحسان مندوب بهذا المعنى الثاني، المعنى الثاني هو الذي هو إتقان الإتقان وإزالة الشيء. هناك إحسان مندوب كالإتيان بمستحبات الواجبات، كمثل مثلا وضع اليدين على الصدر فإن هذا من مستحبات الصلاة، أو مثلا قول سبحان ربي العظيم أكثر من مرة فإن هذا من مستحبات الصلاة وهذا من إتقان الصلاة. إذن فهو إحسان بهذا المعنى الثاني، ولكنه أيها الكرام ولكنه إحسان مندوب، إحسان مندوب وهكذا. يعني تعريف الإحسان بمعنيه الاثنين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتلة والذبحة بالكسر، بالكسر هكذا القتلة والذبحة، والمقصود الهيئة. يعني هذا أيها الأحبة الكرام، إذا قلنا قتلة وذبحة فالمقصود هيئة القتل وهيئة الذبح، فيكون المعنى أحسنوا هيئة الذبح وأحسنوا هيئة القتل. وهذا طبعا فيه دليل على الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. طيب ما هو أسهل وجه لقتل الآدمي الذي يباح قتله أو يجب قتله مثلا إذا كان مثلا قاتل وولي المقتول، يعني أهل المقتول لم يرضوا بالدية وطالبوا بالقصاص، فإنه يجب على الإمام أن يطبق، طبعا الإمام على الإمام المسلمين أن يطبق الحكم فيه. طيب كيف يطبق الحكم فيه؟ أسهل وجه لقتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق، وهذا من الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هل نمثل به؟ ما معنى نمثل بالمقتول؟ نمثل بالمقتول يعني أننا نقطعه أجزاء أو نحو ذلك، أو نسلخ منه شيئا، يعني طبعا نحن لا نفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة. وانتبهوا يا أحبة الكرام، فإن عندكم هذا الحديث موجود في الكتاب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. النهبة هي أخذ المال على وجه القهر، والمثلة قلنا يعني ما معنى المثلة؟ التمثيل، يعني من باب التمثيل بالميت. وما هو التمثيل بالميت؟ يعني تقطيع جسمه بعد قتله مثلا، والإساءة إليه في جسمه وسلخ مثلا شيئا منه نحو ذلك، فإن هذا من التمثيل الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. لكن سيأتي سؤال، إذا القاتل قتل شخصا، إذا شخص قتل، يعني شخص قاتل قتل شخصا ومثل به، وأردنا نقيم الحد على هذا القاتل، القصاص على هذا القاتل، هل يمثل بهذا القاتل أثناء القصاص لأنه مثل بالمقتول؟ واضح؟ يعني إذا قاتل قتل قتيلا ومثل به، فهل نحن عندما نقيم الحد على أو نقيم القصاص على القاتل نمثل به كما مثل بالمقتول؟ قال الشيخ الذي يظهر والله أعلم يمثل به إن طلب ذلك أولياء المقتول، وهذا قول مالك والشافعي والمشهور عن أحمد. وابن حزم عليه رحمة الله يقول في كتابه المحلى، من قتل مؤمنا عمدا في دار الإسلام أو في دار الحرب وهو يدري أنه مسلم، من قتل مؤمنا عمدا في دار الإسلام أو في دار الحرب وهو يدري أنه مسلم، يعني يعلم أن هذا الشخص الذي هو مقتول الذي قتل على ذلك يعلم أنه مسلم، القاتل يعلم أن هذا المقتول كان مسلما، فولي المقتول مخير إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه، إذن يخير ولي المقتول بأن يقتل القاتل بنفس الطريقة التي قتل بها وليه يعني قريبه. فقال من ضرب، يعني ممكن إذا شخص قتل شخصا ضربا فيقتل ضربا أيضا إذا أراد ولي المقتول، أو رمي أو صب من حالق، يعني ممكن يكون القاتل أسقط المقتول من مرتفع عمدا حتى يقتله، فإذا أراد أولياء المقتول أن يقتل القاتل بنفس الطريقة فيؤخذ القاتل ويصب أيضا من حالق، أو تحريق أو تغريق كما فعل القاتل يفعل به إذا شاء أو لي المقصود ذلك، أو تحريق أو تغريق أو شدخ أو إذاعة أو تعطيش أو خنق أو ثم أو وطء فرس. يعني لو كان القاتل قتل القتيل بأن سخر عليه فرسا ليطأه وطئا قاتلا وتعمد في ذلك، وأراد أهل القتيل أن يقام على القاتل القصاص نفس الطريقة، فإنه يقتل القاتل نفس الطريقة، أو وطئ فرس أو غير ذلك. ولعل مما يشهد لهذا أيها الأحبة الكرام الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب الديات، أن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي. أوضاح يعني مثل نوع من أنواع الزينة، يعني الذهب الذي الخلي الذي تلبسه المرأة. عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمخ. طبعا يهودي ضربة قاتلة لكن كانت تخرج في الروح عليه رحمة الله، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمخ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلك فلان قتلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسها، يعني تقر نعم هذا هو الذي قتلني، أما هذا هو القاتل. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه، أي أن رأس هذا اليهودي عليه الله يستحق رضخ أيضا بين حجرين كما فعل يعني شبيها بما فعل بهذه الجارية. طيب إذا قلنا لابن حزم أيها الإمام فكيف تجيب على قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني أنت تقول نقتل القاتل بوطء الفرس وشدخ وإجاعة وتعطيش وقنق ونضع له سم إذا كان قد قتل القتيل بسم، وأراد أهل المقتول أن يقتل بنفس الطريقة فيقتل هذا القاتل بأن نضع له سم؟ طيب أين أنت يا أيها الإمام من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ كيف تجيب ابن حزم؟ أجاب ابن حزم عليه رحمة الله عن هذا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة أن غاية الإحسان في القتلة هو أن يقتل بمثل ما قتل هو، وهذا هو عين العدل والإنصاف، والله سبحانه وتعالى قد قال: والحرمات قصاص. يعني ابن حزم يقول أن هذه الطريقة أن يقتل القاتل نفس الطريقة التي قتل بها المقتول هذا هو إحسان القتلة، هذا هو إحسان القتلة، وأن هذا لا تعرض مع الحديث بل بالعكس هذا تطبيق للحديث، ونحن الآن نحسن القتلة لأن هذا هو العدل، والحرمات قصاص كما قال الله تعالى. وقال الإمام أيضا محل: وأما من ضرب بالسيف من قتل آخر خنقا أو تغريقا أو شدخا فلا أحسن القتلة. يعني هو يرى أن الإمام الذي إمام المسلمين يعني أو من المؤمنين عندما يقتل القاتل بالسيف ويقيم عليه القصاص بالسيف مع أن القاتل قد قتل القتيل خنقا أو تغريقا أو بالغرق أو بالشدخ، أن هذا الأمير أو هذا الإمام لن يحسن القتلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلت فأحسن القتلة، وقد قلنا لماذا لم يحسن القتلة. طيب تعال أيها الأحبة الكرام إلى الإحسان في الذبح. الإحسان في الذبح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كذلك أيها الأحبة الكرام، كما قلنا في موضوع القتل، فإن أيضا في الذبح علينا بالإحسان، علينا بالإحسان، فنطبق في الذبح أو ما يسمى بالزكاة الشرعية، بالزكاة الشرعية ليس الزكاة، الزكاة تدفع مالك الواجب للفقراء، لكن هذا يسمى الزكاة بالذال وليس بالذال. فالزكاة الشرعية لها شروط ولها واجبات ولها مستحبات، فمن ذلك أيها الأحبة الكرام، من شروطها ومستحباتها وواجباتها ما يلي: واحد، أن تكون آلة الذبح حادة تنهر الدم، يعني لا يكون السكين أو الشيء الذي يعني ينزح به ليس محددا، ممكن مثلا يعني لو مر على رقبة الطائر أو رقبة الحيوان يعني يمر عليه مرة ومرتين وفي الأثر حتى يقطع. لا، نريد شيئا حادا جدا ويعني ذو حد يعني شديد حتى ينهر، حتى ينهر الدم، يعني يريق الدم بأسرع ما يكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس العظم والظفر، ليس العظم والظفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غير مسموح أن نذبح بالعظم مثلا، لا نجد عظم ونذبح بها نحددها ونحاول لها سكين ونذبح بها، لا. وكذلك أيضا الظفر، ظفر مثلا بقرة أو ظفر شيء مثلا ونحاول نجعله سكينا ونذبح به، لا، هذا غير مسموح. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس العظم والظفر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم. كذلك أيها الأحبة الكرام، من الإحسان في عملية الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين في فور واحد، ليس نقطع الحلقوم ثم تمر مدة فنقطع المريء ثم نمر مدة فنقطع الودجين من الحيوان، لا، لابد نقطع الحلقوم والمريء والودجين مباشرة في فور واحد. وما هو الحلقوم؟ وما هو المريء؟ وما هو الودجين؟ الحلقوم مجرى الهواء في الحيوان، مجرى الهواء في الخروف أو في مثلا. وما هو المريء؟ مجرى الطعام. وما هو الودجين؟ ودجين يعني الودجان هذان يرقان بجوار الحلقوم والمريء، يعني في منطقة رقبة الحيوان يجري فيهما الدم. فقطع مجرى الهواء ومجرى الطعام ومجرى الدم في فور واحد بسرعة في رقبة الحيوان المذكى، هذا من الإحسان في الذبح. طيب، لو افترضنا أن حيوان مثلا لم نستطع وتعذر علينا، تعذر علينا أن نذكيه، أن نذبحه، كيف؟ مثلا كأن يكون قد سقط في بئر ولا نستطيع أن نخرجه منه أبدا وهو حي هكذا، ونخاف عليه أن يغرق وما زال حيا ونخاف عليه أن يغرق. أو مثلا جمل هرب وشرد ولا نستطيع أن نتمكن منه أبدا وهو طليق حر هكذا على ما زال على قيد الحياة، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ في الحقيقة قد حدث شيء مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ند بعير أي شرد بعير ولم يكن مع القوم خيل لأن ممكن واحد من القوم يركب فرس ويركض ويحاول أن يأخذ الغنم البعير ويرجع بها حية، لكن لم يكن مع القوم خير، فرماه رجل بسهم فحبسه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن لهذه البهائم أوابد، إن لهذه البهائم أوابد. وأوابد يعني أيها الأحبة الكرام نفور وتوحش. إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا ففعلوا به هكذا. يعني مثلا يعني أرشدنا إلى أن نفعل هكذا مع الزمل أو يعني ما كان من هذه البهائم قد شذ ونفر وشرد هكذا بطريقة وحشية، ولا نستطيع أن نصف عليه إلا بهذه الطريقة فنرميه. فعندئذ أيها الأحبة الكرام نرميه، ويجوز تزكيته في أي مكان من بدنه في هذه الحالة عند تعذر ذبحه. فقاس أهل العلم على هذا الحديث كل ما تعذر زكاته في حلقه أو يعني لبته. كذلك أيها الأحبة الكرام من الذكاء الشرعية التسمية، طبعا التسمية. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. طيب، لكن إذا أنت كنت في مثلا مكان وقدم لك طعام ولا تعلم هل هذه الذبيحة أو هذا اللحم الموجود قد سمي عليه أو لا، إذا لم يعلم هل سمي على الذبيحة أو لا، فإنه في هذه الحالة يسمي هو ويأكل من الطعام. يعني عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن قوما حديث عهد بجاهلية قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحمان لا ندري أذكر اسم الله أم لا، أذكر اسم الله أم لن يذكره. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني أن قوما حديث عهد بجاهلية، يعني عهد قريب بالجاهلية، عائشة رضي الله عنها تروي أن قوما حديث عهد بجاهلية قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحمان لا ندري أذكر اسم الله أم لن يذكره، نأكل منها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله وكلوا، اذكروا اسم الله وكلوا، اذكروا اسم الله وكلوا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ماذا قال؟ اذكروا اسم الله وكلوا. وهذا حديث صحيح في صحيح البخاري. طيب، كذلك أيها الأحبة الكرام لابد في الذكاء الشرعية حتى يكون الذبح محسنا ونكون قد أحسننا الذبحة، لابد أن لا نحد الشفرة أمام الذبيحة، لا نحد الشفرة أمام الذبيحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة، يعني جعلها تضطجع على جنبها وهو يحد شفرته، يعني جعلها تضطجع على جنبها وأخذ يسن ويحد شفرته السكين يجهز لذبحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتان؟ هل أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وهذا حديث، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. كذلك أيها الأحبة الكرام، من الأمور المهمة جدا في موضوع أحكام الذبح، ومهمة وأساسية حتى يكون الذبح حلالا والزكاة شرعية صحيحة، أن يكون المذكي أهلا لذلك، يعني أهلية المذكي، المذكي الذابح الذي سيفعل الزكاة، أهلية المذكي بأن يكون مسلما عاقلا بالغا أو صبيا، المهم يكون مميزا. إذن يكون مسلما عاقلا مميزا سواء كان بالغا أو صبيا عند يعني كلام الشيخ، أو كتابيا، وكتابيا يعني أهل الكتاب، من أهل الكتاب، لقوله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. كذلك الحب الكرام، من الإحسان في الذبح ألا يقطع منها شيء حتى تتم الزكاة وتخرج روح الذبيحة. خلاص، يعني مثلا إنسان عندما يذبح دجاجة مثلا، فهي كما نقول تخرج في الروح، لا يسترجع عليها ويبدأ في قطع أرجلها مثلا، أو نفس ريشها، أو قطع شيء من جسمها يعني هكذا، قبل أن تنتهي تماما من خروج روحها. فمن الإحسان إلى الدجاجة عند ذبحها أن ننتظر عليها حتى تتم خروج روحها تماما، وهكذا في باقي الذبائح، فلا يقطع منها شيء حتى تتم الزكاة وتموت الذبيحة تماما أو تخرج روحها تماما. وكذلك الإحسان ألا نبالغ في الذبح فنقطع رأس الذبيحة، يعني لا أحد يبالغ في الذبح يأخذ رقبة الدجاجة ورأسها وكلها ويرميها مباشرة كيف، فهذا المبالغة في الذبح، يقطع رأس الذبيحة كاملة، يعني يفصل الرأس عن الرقبة تماما، فهذا فيه إساءة. قال الشيخ الكاتب: وإن فعل، يعني إذا فعل، فإن هذه الذبيحة تؤكل ولكن مع الإساءة، يعني هو قد أساء لكن تؤكل هذه الذبيحة. طيب، وضع أيها الأحبة الكرام، هل توجد أسئلة قبل أن ندخل في فوائد هذا الحديث الشريف؟ طيب، الحمد لله. من فوائد هذا الحديث الشريف أيها الأحبة الكرام، الحث على الرحمة والشفقة بالحيوان. وانظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضحا صريحا: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني حتى الإنسان لا يأخذ رقبة قدم الخروف وقت العيد مثلا، وقد اقترب وقت العيد وكل عام وانتم بخير، لا يأتي يمسك ذراعها أو يدها ويضعها تحت رأسها بقوة كما يفعل بعض الجزارين في هذا، يعني الإنسان يكون رفيقا بها ويمسكها بقوة، يعني بما يناسب، يمسكها بما يناسب دون أن يعذبها، دون أن يعذبها. فانظروا إلى رحمة الإسلام في الرحمة بالحيوان، الرحمة بالحيوان، وهو في حقيقة له سبق في هذا، هذا الدين العظيم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى له سبق في هذا قبل جماعات الرفق بالحيوان التي يعني أنشئت في أوروبا حديثا. وإن كان هؤلاء الناس في أوروبا يعني يرفقون بالحيوان، ولكنهم لا يرفقون بكثير من بني الإنسان، ويمصون دماء الناس ويقتلونهم لأنهم يقولون ربنا الله. كذلك أيها الأحبة الكرام، من فوائد هذا الحديث النهي عن المثل للإنسان بعد قتله دون وجه حق. في هذا النهي عن المثل للإنسان بعد قتله دون وجه حق، يعني الإنسان إذا كان قاتلا أو مثلا قد زنى بعد إحصان أو كفر والعياذ بالله بعد إيمانه فإنه يقتل، ولكنه لا يمثل به بعد قتله بدون وجه حق. وقد ذكرنا فيما سبق بعض أوجه الحق في التمثيل بالميت عند بعض العلماء. طيب بهذا أيها الأحبة الكرام نكون قد تناولنا يعني هذا الحديث الشريف بشيء من اليسر والتبسيط والسهولة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتي وحسناتكم، وإن شاء الله المرة القادمة تستعدوا لحديث يعني قصير الكلمات يكون فيه الشرح أو يكون فيه البسط إلى حد ما، لأنه حديث مجتمع على كثير جدا من الفوائد، وهو حديث اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو حديثنا في المرة القادمة، حديث أبو ذر، حديث أبي ذر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو ذر ورواه أيضا معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ويعني تجدون طبعا العلاقة واضحة من الإمام النووي أي رحمة الله تعالى عندما ذكر حديث إن الله كتب الإحسان كل شيء، ثم ذكر بعده حديث وخالق الناس بخلق حسن، يعني رحمة الله عليه فقد كان ذو عبقرية عجيبة رحمة الله عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن ينفعنا بهذا الكلام وأن يجزينا خيرا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.